أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال بالإجماع على أن العقد لا بد أن يتألف من إيجاب وقبول، وبالتالي يلزم من ذلك إذا قلنا بجواز تقديم القبول على الإيجاب، يلزم من ذلك ماذا؟ أن يتحقق العقد من دون قبول، لأن القبول لا يكون إلا قبول للإيجاب. أو فقل بتعبير آخر، يلزم أن يتحقق العقد بإيجابين دون قبول. ولعل هذه الحيثية قلنا هي الحيثية التي التفت إليها السيد بحر العلوم يرحمه الله، فقال إن كلا من الطرفين قابل وموجب. طيب، وبمعنى آخر الإشكال يقول إن اشتريت إذا تقدم لا يكون قبولا، وإنما يكون أشبه بالإيجاب، بل هو إيجاب إذا صح التعبير. وقد رددنا هذا الإشكال بالجواب التالي، لأننا لابد أن نفهم ما المراد من الإيجاب والقبول. المراد أن القبول يجسد كما عبرنا الرضا بالإيجاب، وقد قيل إنه بالإضافة إلى الرضا بالإيجاب فيه ماذا؟ نعم، فيه قبول التملك، وفيه بالالتزام تمليك للثمن، قبول التملك بالاستقلال، وبالالتزام فيه شنو؟ تمليك للثمن. إذا كان القبول كذلك، من أين جاء هذا الوهم بأن القبول لا بد أن يتأخر؟ جاء هذا الوهم في الحقيقة من خلال أن بعض ألفاظ القبول تستلزم شنه؟ المطاوعة، بمعنى الانفعال. ولكن القبول ليس بكل ألفاظه، فيه انفعال، وقل تأثر عن الإيجاب. القبول فقط وفقط يتكون من أمرين رئيسيين، الأول هو القبول بالتملك، والثاني نقل الثمن تبعا. أما المطاوعة والتأثر فهذا قد يكون في بعض ألفاظ القبول ولكنه ليس من صميم ومن كن حقيقة القبول، وبذلك كأن هذا الإشكال يبتني، إذا صح التعبير، يبتني على كون القبول لا بد أن يتضمن في حقيقته المطاوعة والتأثر بالإيجاب، ولكن القبول لا يتضمن ذلك، بالخصوص في بعض ألفاظه كاشتريت وابتعت، فإذا تقدما وهما لا يتضمنان ذلك فلا إشكال في المقام. طيب، ثم أيضا في الضمن أجبنا على حيثية أخرى، هذه الحيثية كالتالي: صحيح أن القبول قد يقال إنه لا يتضمن الانفعال والتأثر والمطاوعة، ولكن الشيخ الأعظم يرحمه الله عبر عن المبادلة المالية بين الطرفين، بين الموجب والقابل، بأن كل منهما ماذا؟ نعم، يخرج ما لديه من المال ويجعله ماذا؟ ملكا للطرف الآخر. فهذه المعاوضة التي فيها إدخال وإخراج من الطرفين، حتى وإن فررنا عن أنها لا تتضمن المطاوعة، لكن نفر من الباب كما يقال وندخل من النافذة، أو بالعكس نفر من النافذة وندخل من الباب. والجواب على ذلك: صحيح أننا قلنا هناك إدخال وإخراج من لدن الطرفين، ولكن مع وجود فارق جوهري في البين، فالإخراج من لدن البائع هو على نحو الاستقلال، عرفنا؟ أما الإخراج من لدن المشتري، إخراج الثمن، فهو على نحو التبعية، وبذلك يمتاز أحدهما عن الآخر. كان هذا هو خلاصة لما تقدم. نعم، ثم أيدنا هذا الكلام بشنو؟ بكلام لجهابذة الفقه، وقلنا إن الكثير من جهابذة الفقهاء قالوا بجواز تقديم القبول على الإيجاب. نعم، ثم ذكرنا من هؤلاء الجهابذة من؟ الشيخ الطوسي والقاضي عبد العزيز بن البراج، وكذلك ماذا؟ السيد صاحب غنية النزول. وقلنا إذا كان الجهابذة يسوغون تقديم القبول على الإيجاب في مشفوراتهم الفقهية، فما هو المعنى للقول بأنه كما ادعي؟ هناك إجماع قد يفهم منه شنو؟ تأخر القبول على الإيجاب، مع تصريحات هؤلاء الجهابذة. يقول: لعل من توهم وجود هكذا إجماع، يعني بضرورة تأخير القبول على الإيجاب، حصل له هذا التوهم من بعض التعبيرات الفقهية. عجيب، يعني ممكن الإنسان أن يتوهم من بعض التعبيرات الفقهية مع وجود تصريح، يقول ممكن الإنسان يعني شنو يطالع المطلب من أوله، من أول المطلب يطالع في المطلب مثلا رأس الصفحة، ثم يقول يبدو أن هذا الأمر واضح ولا يتأمل في بقية الكلام المكتوب في الصفحة. عجيب يصير يقول أي نعم هذه الاشتباهات قد تحصل. فمثلا الشيخ الطوسي اللي قلنا سوغ وجوز تقديم القبول على الإيجاب قال هكذا، ولا يتحقق العقد بالاستجاب والإيجاب. اللي مر علينا لو قال لك بعني الشيء الفلاني بكذا فقلت له بعتك إياه، يقول هذا ما يحقق نعم الاستجاب، يعني طلب الإيجاب، والإيجاب هو اللي يقول بعتك، يقول هذا ما يحقق البيع والشراء، لا بد أن يقول بعد الطلب بعني، يقول عندما يقول له البائع بعتك إياش يقول قبلت. والشيخ لما نقل ماذا؟ أنه لا يتحقق العقد بالاستجاب والإيجاب، نقل إجماعا على ذلك. فيتوهم المتوهم أنه نعم هذا العقد بما أنه لا يتحقق بالاستجاب والإيجاب فيعني لا يجوز تقديم شنو القبول على الإيجاب، لأن الاستجاب بمثابة شنو القبول. فكأن الشيخ يرى ذلك، والحال يقول ها الشيخ الأعظم وغيره يقول هكذا، كم من الفرق الفارق بين عدم تحقق العقد بالاستجاب والإيجاب وبين القول بأنه لا يجوز تقديم القبول على الإيجاب، فرق واضح بين المسألتين. يقول ومن هذا ينبغي أن ينقدح إلى أذهاننا، بل ينبغي أن نلتفت إذا صح التعبير إلى أنه عندما ينقل لنا فقيه من الفقهاء حتى لو كان من الجهابذة الأعلام قال مثلا هذه المسألة فيها إجماع، لا ينبغي أن نأخذ بقوله من أول وهلة ونعتمد على أن المسألة فيها إجماع، يعني هالإجماع المنقول لا ينبغي أن نتكئ عليه. ليش ما ينبغي أن نتكئ عليه؟ يقول ها أولا لا ينبغي أن نتكئ عليه لأمور. الأمر الأول لعل هذا الإجماع المنقول اعتمد فيه الناقل على وجود دليل يوجب الاطمئنان بالنسبة إليه، فش يصير هذا؟ هذا مو إجماع في الحقيقة، كما نعبر إجماع مدركي، يعني هو اعتمد على المدرك فتصور أن المسألة إجماعية. هذا رقم واحد. رقم اثنين قد يقول إجماع والحال أن المسألة باعتبار شبيهة مثل الاستجاب والإجاب فيتصور أن القبول والإجاب نظير نظائر، والحال كم فرق بين هذين النظيرين، أحدهما لا يجوز والآخر يجوز. ليش لا يجوز أحدهما؟ لأنه قد يقال أن هذا الاستجاب لا يحقق قبولا، كما قلنا احنا أشكالنا حتى على النكاح، الروايات الجاية في النكاح عرفنا قلنا لا يمكن أن نستدل بها على تحقيق شنو القبول، واضح؟ فإذا هناك فارق. طيب ماذا نعمل حتى نطمئن بوجود هكذا إجماع؟ يقول علينا أن نقوم بأنفسنا ونبحث في عبارات الفقهاء ولا نقنع بما نقل عنهم، نروح نفتش في المصادر الأساسية لهم ونعتمد على ماذا؟ فهمنا الدقيق بعد إمعان النظر وإجالة الفكر في كلماتهم. هكذا يقول. نعم. وأيضا لا نكتفي بذلك، عجيب بعد شو نسوي؟ يقول نعتمد القرائن والدلائل ثم نتبين بعد إذن، يعني بعد إذن، إن كان هذا الإجماع يمكن أن يركن إليه في كشفه عن قول المعصوم عليه السلام. يقول بعض الأحيان قد يكون هناك اتفاق بس مع أيضا التأمل فيه نشوف هناك شنو. ما عندنا اطمئنان بكاشفيته عن قول المعصوم عليه السلام، عرفنا كبعض الشهراء الشهراء. طيب،
في فرق بين الإجماع المحصل والإجماع المنقول صحيح؟
اي اكيد.
الشيخ كلها كأنما على الإجماع المنقول مو على الإجماع المنقول.
الإجماع المنقول بس يقول احنا يكون بعضا تبنى هالنقل بما ان ما اطمئنان له يحتاج تتميم، عرفنا؟ إذا في التتمة الإشكال يعني نحتاج له.
إشكال الشيخ في من نقل الإجماع عن الشيخ الطوسي مثلا،
الشيخ الطوسي وغيره اللي قالوا إجماع إيه.
نعم، فإن الإشكال هو في هذا الوجه، أما الإجماع المحصل يعتمد عليه الشيخ.
إذا إشكال أنك إذا تحصلت بنفسك وطمعنا أنت لقلنا كشف عن قول المعصوم لديك، خلاص تعتمده. ثم إن هذه ثم مثل القول، لا بد أن نكسر يعني بعدها إن. ثم إن الشيخ أيضا الأعظم يرحمه الله يقول ومع ما تقدم هذا الكلام الذي قلناه، فالمسألة لا تخلو من شائبة إشكال، يعني مسألة تقديم القبول على الإيجاب فيها إشكال ما زالت، يعني يعتريها غموض ويلفها إبهام. شلون؟ شوفوا يقول، يقول ها أنت عندما تذهب إلى السوق، السوق هذا السوق ببابك، ما يقولون هذا العرف ببابك، هذه الأسواق ببابك، ماذا ترى في العقود؟ نكاد أن نجزم بأن العقود نرى أولا إيجاب وثانيا شنو؟ قبول. يعني المتعارف بين الناس شنو؟ تقديم الإيجاب وتأخير القبول. طيب، ما يمكن أن يكون هذا التعارف الخارجي، احنا شو اعتمدنا عليه؟ أهم دليل كان لنا في مسوغية تقديم القبول على الإيجاب التمسك بالإطلاقات، عرفنا؟ قد يقال إن التمسك بهذه الإطلاقات نعم لا يفيدنا في المقام. ليش؟ لوجود ما يصلح للتقييد وهو هذا التعارف الخارجي. إن قلت إن هذا التعارف الخارجي لا يصلح للتقييد أجبناك بأنه يصلح، والدليل على صلاحيته، شوف الدليل على الصلاحية، ألا يقول الفقهاء بأنه يلزم الموالاة بين الإيجاب والقبول؟ طيب، لماذا لا يتمسكون بالإطلاق ويقولون لا نحتاج إلى الموالاة؟ يقولون الدليل على الموالاة بين الإيجاب والقبول وجود سيرة عملية، يعني ما يمكن تقول الآن بعتك ثم تخرج وتجيني بعد ساعة أقول لك قبلت، تقول لي شنو اللي قبلته؟ وينك فيه أنت؟ أنا الرجل طلعت عنك وبعت المتاع وذاك اللي بعد أيضا اشترى مني باعه وربح فيه، شنو هذا؟ قبلته. لاحظنا هذه قبلته لابد أن تكون بعد ماذا؟ بعتك المتاع مباشرة. يقولون هناك سيرة على الموالاة، فإذا كانت السيرة لها صلاحية تقييد الإطلاق في الموالاة، فما هو الفارق بين السيرة القائلة بضرورة الموالاة لوجود هذه السيرة، وبين هذه السيرة التي نحن فيها؟ إنها في الخارج نجد الأسواق يتقدم الإيجاب ثم يأتي القبول.
الشيخ
يرى أنه
لا يصار إلى ذلك، لأن أصلا البيع في الخارج كله بيع
معاطاتي،
ما في إيجاب
وخارج. عرفنا؟
هذا يكون
بفرق
الغالب
شيخنا
في الخارج.
إيه. الصحيح الفرق فارق بين الموالاة وبين ما نحن فيه. لاحظنا؟ يعني صحيح هناك أكثرية، بس الأكثرية ما توجب التقييد. احنا قلنا اكثر من مرة لما يكثر مثلا شيء، حال الان احنا قلنا فيما تقدم كثر القبول بألفاظ مخصوصة مثل قبلت ورضيت واجزت وانفذت، بس هذا لا يعين ان القبول لا يكون الا بهذه الألفاظ. ولذلك اجزنا ان يتحقق القبول ب ابتعته واشتريته، لأنها ماذا؟ استخدمت عند العرب العرباء من القدماء. فإذا كان هذا الاستخدام سائغ وجائز لدى العرب المتقدمين، عرفنا؟ ولم يستشكلوا فيه، بل وجرت سيرة من لدن المتشرعة بالخصوص في العصور القديمة عليه، فما في مانع. بمعنى أن وجود غلبة أو شهرة لبعض الألفاظ لا يعني التخصيص أو التقييد للإطلاقات. عرفنا؟ إحنا لابد أن نتأمل في الموارد التي تكون الغلبة أو الكثرة موجبة للتخصيص، والموارد التي تكون الغلبة أو الكثرة غير موجبة للتخصيص. فمسألة الموالاة بين الإيجاب والقبول كما رأينا، لأن ممكن أن احنا لو قلنا لا لا يشترط، ذا هذا يقول لك نعم بعتك السيارة ويشوفك أنت أصلا مو ملتفت له مرة واحدة، تالي هو يشوف زبون آخر، عرفنا؟ فيبيع السيارة فيلتفت لك يقول له قبلته، يقول لك وينك فيه؟ عرفنا؟ فإذا هناك فارق بين المسألتين، يعني في أحد الأمرين ممكن أن نقول شنو؟ نقول فيه أن السيرة قابلة لتقييد الإطلاق، ونشترط بوجود الموالاة نقول يعني ذلك الإطلاق، ما نقدر نقول متى ما قال قبلت يعني إن تم البيع وانعقدت الصفقة، الأمر ليس كذلك. فإذا فرق بين ما نحن فيه و يعني بين ما نحن فيه بأن هذه يعني لا يوجب التخصيص أو التقييد، وبين مسألة الموالاة ذاك يوجب التخصيص. عندما نمعن النظر فيهما نجد الفرق ماذا؟ بينا وواضحا. طيب، ثم إن الشيخ الأعظم يرحمه الله له تفصيل في المسألة، بس قبل التفصيل حري بنا أن نتأمل في هذا، يعني المسألة السابقة. مسألة السابقة الشيخ توقف فيها، مع أن الشيخ الأعظم توقف فيها، قال يعني تحتاج إلى مزيد من إمعان النظر، لأن هو يقول التفريق بين المسألتين ليس في محله، بينما احنا نشوف التفريق بين المسألتين في محله لوجود فارق بين الأمرين، فأنتوا تأملوا حتى تشوفون يعني الشيخ يقول لعل الصناعة وإن تمت في المسألة الأولى وهي مسوغية تقديم القبول على الإيجاب، لكن تمامية شيء صناعيا لا تقتضي تماميته من ناحية ماذا؟ إذا كان تمت ما يصلح للتقييم، عرفنا؟ يعني تجعل الصلاحية هذه، يعني وهو اللي يعبرون عنه بالتوقف في الفتوى، يعني قد يتم شيء من الناحية الصناعية ولكن تشوف المسألة في يسوبها شيء من الضبابية، بس احنا ما نشوف عليها شيء من الضبابية طبعا، شوف المسألة يعني يوجد فارق بين الأمرين. بعد ذلك هناك تفصيل، هذا التفصيل كالتالي: أن ألفاظ القبول سوف يتضح لنا منها ماذا؟ بحث دقيق، يعني متى يسوغ لنا أن نقدم لفظ القبول ومتى لا يجوز. هذا البحث الدقيق سنوليه عناية إن شاء الله في البحث القادم. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.